نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: ومما يشهد لمعنى هذا الحديث قول أبي بكر رضي الله عنه في الحديث المشهور لما أراد أبو برزة أن يقتل الرجل الذي أغلظ لأبي بكر وتغيظ عليه أبو بكر، وقال له أبو برزة أقتله، فقال أبو بكر: ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا كما تقدم دليل على أن الصديق علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يطاع أمره في قتل من أمر بقتله ممن أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في حديث الشعبي أنه أمر أبا بكر بقتل ذلك الذي لمزه حتى أغضبه، كانت هذه القضية بمنزلة العمدة لقول الصديق، وكان قول الصديق رضي الله عنه دليلا على صحة معناها، ومما يدل على أنهم كانوا يرون قتل من علموا أنه من أولئك الخوارج، وإن كان منفردا حديث صبيغ ابن عسل وهو مشهور. أحسن الله إليك. حديث صبيغ ابن عسل وهو مشهور. قال أبو عثمان النهدي: سأل رجل من بني يربوع أو من بني تميم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الذاريات والمرسلات والنازعات أو عن بعضهن، فقال عمر: ضع عن رأسك فإذا له وفرة. فقال عمر: أما والله لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. ثم قال: ثم كتب إلى أهل البصرة أو قال إلينا ألا تجالسوا. قال: فلو جاء ونحن 100 تفرقنا. رواه الأموي وغيره بإسناد صحيح. فهذا عمر يحلف بين المهاجرين والأنصار أنه لو رأى العلامة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج لضرب عنقه، مع أنه هو الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل ذي الخويصرة. فعلم أنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أينما لقيتموهم فاقتلوهم القتل مطلقا، وأن العفو عن ذلك كان في حال الضعف والاستئلاف. فإن قيل: فما الفرق بين قول هؤلاء اللامزين في كونه نفاقا موجبا للكفر وحل الدم حتى صار جنس هذا القائل شر الخلق، وبين ما ذكر من موجدة قريش والأنصار؟ ففي حديث أبي سعيد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الذهيبة بين 4 غضبت قريش والأنصار وقالوا: يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين، وذكر حديث اللامز. وفي رواية لمسلم: فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فقام رجل غائر العينين. الحديث. وكذلك موجدة الأنصار في غنائم حنين. فعن أنس بن مالك أن ناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. وفي رواية: لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش، فقالت الأنصار: إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم. وفي رواية: فقالت الأنصار: إذا كانت الشدة فنحن ندعى ويعطى الغنائم غيرنا. قال أنس: فحدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من قولهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاء الأنصار: أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به؟ فقالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. قال فإنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. قالوا نصبر. قيل
بتخريج حتى تلقوا الله ورسوله،
يقول شيخ رواه البخاري، يقول
أصله أما اللفظ هذا من ده حتى تلقوني على الحوض، هذا هو اللفظ المشهور. نعم. حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. الله اللفظ المعروف حتى تلقوني على الحوض، وقال في الحديث أنا فرطكم على الحوض.
يقول رواه البخاري ومسلم
هذا الأصل
وعبد الرزاق،
هذا أصل الحديث. نعم. صحيح. دور محمد حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. نعم.
أحسن الله إليك. قيل إن أحدا من المؤمنين من قريش والأنصار وغيرهم لم يكن في شيء من كلامه تجوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجوير ذلك عليه، ولا اتهام له أنه حاب في القسمة لهوى النفس وطلب الملك، ولا نسبة له إلى أنه لم يرد بالقسمة وجه الله، ونحو ذلك مما جاء مثله في كلام المنافقين. ثم ذو الرأي من القبيلتين وهم الجمهور لم يتكلموا بشيء أصلا، بل قد رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، كما قالت فقهاء الأنصار أما ذو رأينا فلم يقولوا شيئا. ثم ذو الرأي من القبيلتين وهم الجمهور لم يتكلموا بشيء أصلا، بل قد رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، كما قالت فقهاء الأنصار أما ذو رأينا فلم يقولوا شيئا. وإنما الذين تكلموا من أحداث الأسنان ونحوهم فرأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقسم المال لمصالح الإسلام، ولا يضعه في محل إلا لأن وضعه فيه أولى من وضعه في غيره، هذا مما لا يشكون فيه. وكان العلم بجهة المصلحة قد ينال بالوحي وقد ينال بالاجتهاد، ولم يكونوا علموا أن ذلك مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه بوحي من الله، فإن من كره ذلك أو اعترض عليه بعد أن يقول ذلك فهو كافر مكذب. وجوزوا أن يكون قسمه اجتهادا، وكانوا يراجعونه في الاجتهاد في الأمور الدنيوية المتعلقة بمصالح الدين، وهو باب يجوز له العمل فيه باجتهاده باتفاق الأمة، وربما سألوه عن الأمر لا لمراجعته فيه، لكن ليتبينوا وجهه ويتفقهوا في سببه ويعلموا علته. فكانت المراجعة المشهورة منهم لا تعدو هذين الوجهين، إما لتكميل نظره صلى الله عليه وسلم في ذلك إن كان من الأمور السياسية التي للاجتهاد، إما لتكميل نظره صلى الله عليه وسلم
لتكميل
نعم إما لتكميل نظره صلى الله عليه وسلم في ذلك إن كان من الأمور السياسية التي للاجتهاد فيها مساغ، أو ليتبين لهم وجه ذلك إذا ذكر، ويزدادوا علما وإيمانا، وينفتح لهم طريق التفقه فيه. فالأول كمراجعة الحباب بن المنذر رضي الله عنه له لما نزل ببدر منزلا، فقال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل الذي نزلته أهو منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتعداه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال إن هذا ليس بمنزل قتال، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه وتحول إلى غيره. وكذلك أيضا لما عزم على أن يصالح غطفان عام الخندق على نصف تمر المدينة، ثم جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه في طائفة من الأنصار فقال يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، هذا الذي تعطيهم أشيء من الله أمرك؟ فسمع وطاعة لله ولرسوله، أم شيء من قبل رأيك؟ قال لا، بل من قبل رأيي، إني رأيت القوم أعطوا الأموال فجمعوا لكم ما رأيتم من القبائل، وإنما أنتم قبيل واحد، فأردت أن أدفع بعضهم ونعطيهم شيئا وننصب لبعض، أشتري بذلك ما قد نزل بكم معشر الأنصار. فقال سعد والله يا رسول الله، لقد كنا في الشرك وما يطمعون منا في أخذ النصف، أو كما قال، وفي رواية ما يأكلون منها تمرة إلا بشرا أو قراء، فكيف اليوم والله معنا وأنت بين أظهرنا، لا نعطيهم ولا كرامة لهم. ثم تناول الصحيفة فتفل فيها ثم رمى بها. وما كان من قبل الرأي والظن في الدنيا، فقد قال صلى الله عليه وسلم لما قال عن التلقيح ما أظن يغني ذلك شيئا، إنما ظننت، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله بشيء فخذوا به، فإني لن أكذب على الله. رواه مسلم. وفي حديث آخر أنتم أعلم بأمور دنياكم، فما كان من أمر دينكم فإلي. ومن هذا الباب حديث سعد بن أبي وقاص قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، فترك رجلا منهم هو أعجبهم إلي، فقلت له يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن؟ فقال أو مسلم، ذكر ذلك سعد له ثلاثة وأجابه بمثل ذلك. ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. متفق عليه. فإنما سأله سعد رضي الله عنه ليذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل، لعله يرى أنه ممن ينبغي إعطاؤه، أو ليتبين لسعد وجه تركه مع إعطاء من هو دونه. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن المقدمتين، فقال إن العطاء ليس لمجرد الإيمان، بل أعطي وأمنع، والذي أتركه أحب إلي من الذي أعطيه، لأن الذي أعطيه لو لم أعطه لكفر، فأعطيه لأحفظ عليه إيمانه، ولا أدخله في زمرة من يعبد الله على حرف. والذي أمنعه معه من اليقين والإيمان ما يغنيه عن الدنيا، وهو أحب إلي وعندي أفضل، وهو يعتصم بحبل الله ورسوله، ويعتاض بنصيبه من الدين عن نصيبه من الدنيا، كما اعتاض به أبو بكر وغيره، وكما اعتاضت الأنصار حين ذهب الطلقاء وأهل نجد بالشاة والبعير، وانطلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان العطاء لمجرد الإيمان فمن أين لك أن هذا مؤمن؟ بل يجوز أن يكون مسلما وإن لم يدخل الإيمان في قلبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من سعد بتمييز المؤمن من غيره، حيث أمكن التمييز. ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث أن قائلا قال يا رسول الله، أحسن الله إليك،
لا إله إلا الله قدر الله، نعم يا محمد.